أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق اللاحقة في محلها. وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة فبطلانها يوجب بطلان الكل، أعني العلة التامة، ويبطل بذلك المادة. أنا الكلام في الشق الثاني من المسألة، وهو أن المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها حدوثا وبقاء، وأن الصورة ليست هي العلة التامة للمادة لوجود المادة، ولا هي العلة الفاعلية لوجود المادة، بل هي جزء العلة بنحو الشرط لوجود المادة. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بأن الصورة شريكة العلة لوجود المادة. قلنا بأن هذا الشق من المسألة، وهو احتياج المادة في وجودها إلى الصورة، يوجد عليه اعتراضان. الاعتراض الأول تقدم بيانه بالأمس، وملخص الكلام فيه في الاعتراض الأول أن المادة واحدة بالخصوص، وأن الصورة واحدة بالعموم، فلا يمكن أن يكون الواحد بالعموم جزء العلة للواحد بالخصوص، لأنه أضعف وجودا من الواحد بالخصوص، والواحد بالخصوص أقوى وجودا من الواحد بالعموم، ولا يمكن للأقوى أن يكون معلولا للأضعف، لما سيأتي في بحث العلة والمعلول أن العلة أقوى وجودا من معلولها. هذا هو الاعتراض الأول، وقد تقدم تفصيله بالأمس. الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يذكر على الشق الثاني في المسألة، وهو احتياج المادة إلى الصورة، وأننا قلنا في الأبحاث السابقة أن الماء عندما يتحول إلى بخار، أن الماء عندما يتغير ويكون بخارا، يوجد هناك جزء مشترك بين هاتين الصورتين النوعيتين. إذا فرضنا أن الماء والبخار صورتان نوعيتان، الآن افترضوا بأنه في التراب والنبات، إذا فرضنا أن التراب صار نباتا، في الأبحاث السابقة قلنا أنه يوجد جزء مشترك بين المتحول والمتحول إليه، بين المتغير والمتغير إليه، يعني بين التراب وبين النبات يوجد جزء مشترك ويوجد جزء مختص. الجزء المشترك والمادة، لأنها موجودة في التراب وموجودة في النبات. والجزء المختص وماذا؟ والصورة النوعية الترابية والصورة النوعية النباتية. وإلا لما صح أن نقول صار التراب نباتا، لو بطل الشيء الأول بكامله ووجد شيء آخر بكامله، لما كان هناك أي معنى للتغير والتبدل. إذن عندما نقول صار هذا الشيء ذاك الشيء، لابد أن يوجد هناك جزء مشترك بين هذا المتحول والمتحول إليه، وإلا إذا لم يتحقق الجزء المشترك انعدم شيء ووجد شيء آخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. إذن عندما نعبر أن الماء صار بخارا أو أن الخشب صار رمادا. هذه الصار يعني يوجد جزء مشترك بينهما، وإلا لو انعدم أحدهما بكامله ووجد الآخر من جديد بكامله لا معنى لأن نقول صار الماء بخارا، صار الحجر كذا، أو صار الخشب رمادا، بل انعدم شيء ووجد شيء آخر. ومن هنا قالوا أن الأمر المشترك بين هذين الوجودين هو المادة، والأمر المتغير ماذا؟ أنه زالت صورة نوعية ووجدت صورة نوعية محلها، زالت الصورة النوعية للخشب ووجدت الصورة النوعية للرماد مع وجود جزء مشترك بينهما وهي المادة. هذه المقدمة احفظوها وإن لم يذكرها المصنف حتى يتضح الإشكال الثاني. إذن المقدمة التي نحتاجها في محل الكلام هي أنه عندما يتحول شيء إلى شيء آخر يبقى هناك جزء مشترك بين هذين الوجودين، هذا الجزء المشترك هو المادة الأولى. فالمادة موجودة في هذا الوجود وهي بعينها موجودة في ذلك الوجود بلا أن يحصل أي تغيير فيها. نعم التغيير إنما هو حاصل في ماذا؟ حاصل في الصور النوعية التي حلت في المادة. الآن نأتي إلى الإشكال الثاني. المستشكل يقول بأنكم أنتم قلتم أن الصورة، أي صورة جسمية نوعية لا فرق، أن الصورة شريكة العلة لوجود المادة، فهي جزء العلة التامة لوجود المادة. خب إذا بطلت الصورة هل يمكن أن تبقى المادة؟ إذا بطلت العلة هل يمكن أن يبقى المعلول؟ نحن قلنا أن الصورة جزء العلة لوجود المادة، وببطلان الصورة النوعية هل يمكن أن تكون المادة محفوظة؟ يستحيل، لأن المعلول محتاج إلى علته حدوثا وبقاءً، وببطلان علته أو لا أقل جزء علته يبطل ماذا؟ وجود المعلول. وأنتم قلتم في المقدمة أن المادة محفوظة حتى مع بطلان الصور، حتى مع بعد تبدل الصور. فإذا يلزم من قولكم إذا بطلت الصورة لكي تجيء صورة أخرى أن تبطل المادة. ومن الواضح عند الحكماء أنه عندما تتبدل الصور لا تبطل المادة بل المادة محفوظة. إذن ما قلتم أن الصورة جزء العلة للمادة تبين أنها ليست جزء العلة للمادة، والشاهد على ذلك أن الصورة بطلت مع أن المادة موجودة ولم يبطل وجودها ولم يفسد وجودها. هذا هو الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يشكل به على الشق الثاني في المسألة، وهو أن المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها حدوثا وبقاء. فإنه لو كانت كذلك عندما تبطل الصورة كان ينبغي أن تبطل المادة، لأن المعلول عدم عند عدم علته، وببطلان جزء العلة تبطل العلة، لأن الذي يوجد المعلول هو العلة الناقصة والعلة التامة. العلة التامة توجد المعلول، وببطلان جزء العلة التامة تكون العلة ناقصة. فإذا صارت العلة ناقصة لا يمكنها أن توجد المعلول، لا يمكن أن يبقى المعلول مع عدم وجود العلة التامة، لأن المعلول محتاج إلى العلة حدوثا ومحتاج إلى العلة بقاء. فلو بطل جزء العلة وهي الصورة ينبغي أن يبطل المعلول وهو المادة، مع أن المفروض أن المادة محفوظة مع بطلان الصور. فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أن الصورة لا يمكن أن تكون جزء العلة للمادة. قال ولو أغمضنا عن ذلك، لو حرف امتناع كما تعلمون، حس لو سلمنا تنازلنا معكم عن الإشكال الأول الذي ذكرناه، الاعتراض الأول الذي ذكرناه بالأمس، ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب عند الحكماء وهم حكماء المشاء. فلا ريب أن تبدل الصور، كانت صورة ترابية صارت صورة معدنية، صارت صورة نباتية صارت صورة حيوانية، وهكذا. فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة، يعني كالصورة المائية، وتحقق اللاحقة كالصورة البخارية، أو بمثال أدق كالصورة الخشبية وتحقق ماذا؟ الصورة الرمادية، وتحقق اللاحقة في محل تلك الصورة السابقة. خب، هذه مقدمة ومفروض عند الأعلام. وإذ فرض، والمفروض عندكم هذا في الشق الثاني في المسألة، وإذ فرض أن الصورة جزء العلة، جزء العلة التامة للمادة، هذا ما ذكرتموه في الشق الثاني في المسألة، إذن فبطلان الصورة كما ذكرنا يستوجب أو يوجب بطلان الكل، يعني يستوجب بطلان العلة التامة، لأن الكل عدم عند عدم جزئه. والمفروض أن العلة التامة كل واحد لا يتجزأ، فإذا بطل جزء منه كالمركبات الحقيقية بطل جزء منه، بطلت العلية التامة، وإذا بطلت العلية التامة بطل وجود المعلول، لأن المعلول محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. فبطلان الصورة يوجب بطلان الكل. ما هو المراد من الكل؟ قال أعني العلة التامة، وبيوجب بطلان العلة التامة. نتيجة ماذا؟ قال ويبطل بذلك المادة أيضا، لأن المادة معلولة لوجود العلة التامة حدوثا وبقاء، ومع بطلان العلة التامة بقاء يلزم بطلان المعلول الذي هو وجود المادة. طبعا المقدمة تلك مطوية، والمفروض عندكم أن المادة محفوظة مع تبدل الصور النوعية، وإلا إذا لم تنظم هذه المقدمة ما المحذور في ذلك؟ وتبطل المادة توجد مادة أخرى. هذه المقدمة المطوية مفروغ عنها من أن المادة محفوظة عند تبدل الصور عليها. فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة، وأنتم أيها الحكماء لا تلتزمون أنه عندما تبطل الصورة ماذا؟ تبطل المادة، بل تقولون أن المادة محفوظة. طبعا هذا بعد لا يقال لنا أن العرف يقول بأنه بمجرد بطلت تلك توجد هذه، هذه بمجرد بطلت هذه توجد هذه، هذا العرف يقول هالشكل، وإلا الفلسفة تقول بأنه في النتيجة نحتاج إلى زمان قصير، ولو جدا هذا الزمان القصير نحتاج عندما ترتفع صورة وتوجد ماذا؟ صورة لاحقة. في هذا الزمان القصير يلزم أن تكون المادة موجودة مع عدم تحقق علتها، ومن المحال تحقق المعلول مع عدم تحقق علته. وعلى هذا الأساس الحكماء يقولون أن الأعراض غير قابلة للانتقال، العرض يقولون غير قابل للانتقال من محله إلى محل آخر. لماذا؟ لأنه هذه الفترة التي يترك فيها الأول ليحل في الثاني يلزم أن يكون وجوده ليس لغيره بل لنفسه، وهو محال. العرض وجوده ما هو؟ وجوده لغيره أو لنفسه؟ وجوده لغيره. فهذه الفترة ولو الواحد من المليار من الثانية التي يترك فيها الجوهر الأول ليحل ماذا؟ في الجوهر الثاني. وهذه الفترة القصيرة بقي بلا محل أو لم يبقى بلا محل؟ والمفروض أن قوام وجوده بالمحل، فلو وجد بلا محل ما فرض بعرض ليس بعرض، هذا محال. كذلك هنا لو فرضنا أن الصور تريد أن تتبدل، يعني أنه إلى أن تترك الأولى وتحل الثانية تحتاج إلى فترة قصيرة أن يبقى المعلول موجودا بلا علة، وهو محال. هذا هو الإشكال الثاني في المقام. فتلخص مما تقدم أن قولكم أن الصورة الجوهري، أن الصورة الجسمية جزء العلة للمادة بنحو شرط الوجود، هذا محال، يرد عليه هذان الإشكالان. الإشكال الأول يلزم أن يكون الواحد بالعموم الذي هو أضعف من الواحد بالخصوص أن يكون علة للواحد بالخصوص، والإشكال الثاني يلزم أن تبطل المادة ببطلان الصورة وأنتم لا تلتزمون بذلك. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يجيب عن هذين الإشكالين القويين بجواب واحد لا بجوابين. أول يبين أصل المطلب، ثم بعد أن بين حقيقة المطلب في الصور النوعية يقول وبه يندفع الإشكال الأول ويندفع الإشكال الثاني أيضا. المطلب دقيق مبني على مسلك صدر المتألهين وعلى مباني نظرية صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. المسألة هكذا، الجواب الحقيقي في عن الاعتراضين هكذا: هناك بحث بين الأعلام أنه عندما نأتي إلى مادة من المواد، طبعا هذه المادة قلنا واحدة بالعدد لا تتغير، تكثرها إنما يكون بواسطة ماذا؟ بواسطة الصور الحالة فيها، فهي واحدة في جميع عالم المادة وواحدة بالعدد وبالخصوص أيضا، لأنها واحدة بالنوع واحدة بالعدد، وتكثرها إنما بتكثر الصور النوعية الحالة فيها. إذن في المادة لا إشكال ولا شبهة عندهم أنها واحدة بالعدد، إنما الكلام عندما نأتي إلى موجود ونجد أنه تتعاقب على تلك المادة الواحدة بالعدد، تتعاقب ماذا؟ صور متعددة. يعني هذا التراب يكون نباتا، ثم يكون بعد مرور مراحل يكون نطفة، ثم بعد النطفة يكون علقة، ثم بعد العلقة يكون مضغة مخلقة غير مخلقة، إلى أن يكون جسما لحما، إلى أن يكون فأنشأناه خلقا آخر، إلى أن يكون ماذا؟ نفسا حيوانية ثم نفسا إنسانية. ونحن نأخذ هذه السلسلة نجد أنها صور نوعية متعددة، صورة ترابية ثم صورة نباتية ثم صورة حيوانية ثم صورة إنسانية، وما بينها من الصور النوعية بين هذه الصور النوعية. السؤال المطروح هو هذا: هل أن المادة عندما تريد أن تأخذ صورة نوعية جديدة، يعني تلبس صورة نوعية جديدة، تخلع الصورة النوعية السابقة أو لا تخلع الصورة النوعية السابقة؟ وأساسا قبل هذا السؤال، هل أن هذه الصور النوعية التي نحن نقسمها إلى نبات ثم عنصر ثم معدن ثم حيوان ثم إنسان، هل هذه في واقعها أساسا متعددة أو أنها في واقعها واحدة؟ أي منهما؟ المدرسة المشائية تقول هذه الصور متعددة، وعندما تريد أن تأتي اللاحقة لابد أن تفسد السابقة، وهذه ما يسمى عندهم بنظرية الكون والفساد. عندما تريد أن تتكون صورة لاحقة لابد ماذا؟ أن تفسد الصورة السابقة، وإلا لا تستطيع مادة واحدة توجد فيها صورتان نوعيتان في آن واحد، لأن الفصل هو ماذا؟ الصورة هي ماذا؟ هي الفصل. فإذا تعدد الفصل يلزم أن يكون ماذا؟ يتعدد النوع، والمفروض أنه نوع واحد. هذا تقدم بعد بحثه فيما سبق أن الفصل لا يمكن أن يتعدد، لأنه بتعدد الفاصل في عرض واحد يلزم ماذا؟ أن يكون النوع متعددا، وقد فرض أنه نوع واحد. من هنا هذه النظرية صحيحة أو غير صحيحة موكول إلى محله، يعني نظرية الكون والفساد. الآن السيد العلامة لا يشير إلى الدليل على بطلان نظرية الكون والفساد، وإنما يريد أن يشير إلى ما هو الحق من أن هذه الصور التي نفرض أنها متعددة أو بحسب ظهورها لنا تكون متعددة، هل هي في واقعها أيضا متعددة أم أنها صورة واحدة؟ المدعى هو هذا، وبرهانه إن شاء الله سيأتي في مرحلة القوة والفعل. المدعى هو هذا، أن المادة عندما تأخذ صورة من الصور هذه الصورة إلى آخر وجودها هي صورة واحدة، لأنها صور متعددة. ولكن أن الصورة التي توجد في المادة وتحصل المادة تارة هي صورة ثابتة غير متغيرة، وأخرى أن الصورة التي تحل في المادة صورة واحدة ولكنها سيالة متحركة. هسه لكي أوضح المطلب، الآن شوفوا، لو نظرنا إلى كرة متدحرجة من فوق إلى تحت، لو نظرنا إلى كرة متدحرجة من فوق إلى تحت، وبهذه الكرة وهي ساكنة لها مكان أو ليس لها مكان؟ هذه الكرة وهي ساكنة لها مكان أو ليس لها مكان؟ نعم لها مكان. مكانها ثابت أو متغير؟ مكانها ثابت، ولكنه إذا بدأت الكرة بالتدحرج من أعلى السطح إلى الأسفل لها مكان أو ليس لها مكان؟ نعم لها مكان، ولكن مكانها ثابت لو متحرك؟ مكانها متحرك، لها مكان، مو ليس لها مكان، لأنها لها حجم، لها بعد، ومن الواضح أن ما له حجم طول عرض عمق له مكان. ولكن مكانه أين؟ لو سألتك قل لي أين مكانها، أنت أينما وضعت يدك تقول هذا مكانها، إما هي قد تجاوزت وإما بعد لم تصل إليه، لأن المفروض أنها في حركة في سيلان. وهذا معنى أن الحركة ليست هي مجموعة سكونات، بل وجود واحد، ولكن وجود واحد متدرج منبسط على أجزاء الزمان. في قبال نظرية زينون من قدماء اليونان الذي كان يقول أن الحركة هي مجموعة سكونات، سكون في النقطة أليف، ثم سكون في النقطة باء، ثم سكون في النقطة جيم، وهكذا. فلسفة أرسطو أبطلت هذا المعنى في الحركة وقالت أن الحركة وجود واحد، وجودات متعددة، ولكن وجود واحد سيال متدرج، لا أنه وجودات متعددة في نقاط متعددة. واضح هذا في المكان. إذن في المكان نحن عندما نأتي إلى هذه الكرة نجد أن لها مكانا، ولكن مكان سيال. نعم العقل يستطيع أن يفرض لها ماذا؟ أن يفرض لها نقاط، ولكن هذه النقاط نقاط فرضية. كذلك نقول نفس هذا الكلام في الصور التي تتعاقب على المادة، فإنها صورة واحدة، ولكن هذه الصورة الواحدة لضعف وجودها لا يجتمع أجزاؤها في زمان واحد، كل جزء منها في زمان، في الزمان الأول جزء، في الزمان الثاني جزء، في الزمان الثالث جزء. إذن إذا كان عندنا 10 نقاط من الزمان فهي منبسطة على هذه 10 أجزاء من الزمان، فهي وجود واحد لو وجودات متعددة، وجود واحد، ولكن وجود واحد موجود أجزاؤه في زمان واحد لو موجودة أجزاؤه منبسطة على أجزاء الزمان. أساسا خصوصية الوجود المتحرك أنه لا تجتمع أجزاؤه في الزمان واحد، كالزمان نفس الزمان، الزمان هذه الساعة والساعة التي قبلها والساعة التي بعدها، هذه مجتمعة في آن واحد؟ لا، فإن الآن السابق غير هذا الآن، وهذا الآن غير الآن اللاحق. الزمان بنفسه وجود واحد سيال، ولكن ماذا؟ ولكنه وجود متدرج، لا أنه تجتمع أجزاؤه في آن واحد. ذكرت مدرسة الحكمة المتعالية أن الصور التي تتعاقب على المادة هي في واقعها صورة واحدة، ولكنها صورة واحدة سيالة. إذا كانت صورة واحدة سيالة لعد أنتم لماذا تنتزعون تقولون هذه الصورة نباتية هذه حيوانية هذه إنسانية؟ تقول نعم، نحن عندما نأتي إلى هذه الصورة الواحدة السيالة الممتدة على أجزاء الزمان نجد في مقطع من الزمان منشأ لأثر، وفي مقطع من الزمان منشأ لأثر آخر، وفي مقطع من الزمان الثالث منشأ لأثر ثالث. ونحن أثبتنا اختلاف الأنواع باختلاف ماذا؟ باختلاف الآثار. فباختلاف الآثار نثبت ماذا؟ اختلاف الصور النوعية. ولكن في الواقع صور نوعية، لو في ذهننا صور نوعية متعددة، في الواقع صورة واحدة نحن نفرض لها مقاطع متعددة، هذه المقاطع المتعددة تكون منشأ لانتزاع صور متعددة. لكي أوضح المطلب بمثال، هل يوجد فاصل زماني بين يوم الثلاثاء وبين يوم الأربعاء؟ يعني يوم الأربعاء الذي سيأتي غدا وهذا اليوم الذي نعيش فيه عندما نصل إلى منتصف الليل، هل يوجد فاصل بين اليوم هذا الذي نحن فيه واليوم الذي سيأتي، أو هو وجود واحد متصل سيال؟ أي منهما؟ ومن الواضح أنه لا يوجد فاصل، لا أن الزمان يتوقف عند انتهاء يوم الثلاثاء ثم بعد آن أو أقل من آن أو أكثر من آن سيبدأ اليوم اللاحق، ليس الأمر كذلك، ولكنه لأغراض اجتماعية نحن جئنا هذا الوجود الواحد المتصل السيال الذي لا فواصل بينه، قسمناه إلى ماذا؟ قسمناه إلى ثواني، ثم جمعنا من الثواني ساعات، ثم جمعنا من الساعات أيام، ثم جمعنا من الأيام شهور، ومن الشهور سنين، ومن السنين قرون، ونحو ذلك إلى ما شاء الله. ولكن في واقع الأمر نحن واقعا توجد عندنا أيام وساعات وسنين وشهور وقرون ونحو ذلك، يعني انفصال وتعدد في الواقع الخارجي أيضا يوجد عندنا. ما هو الفرق بين الليل والنهار؟ هل هناك فاصل زماني بين الليل والنهار حتى نقول هذا وجود وذاك وجود آخر، كما نقول هذا وجود وهذا وجود آخر؟ الأمر كذلك، كذلك في الصور النوعية التي تتعاقب على مادة واحدة، فإنها صورة نوعية أو صورة جوهرية واحدة، ولكن ماذا؟ سيالة لا ثابتة. ثم العقل يأتي ويفرض لها حدود متعددة، يقسم هذا الوجود الواحد لأنه منبسط على أجزاء الزمان، يقسمه إلى أقسام متعددة، وينتزع من القسم الأول صورة نباتية، من القسم الثاني صورة معدنية، من القسم الثالث صورة حيوانية، ومن الرابع صورة إنسانية. وإلا في واقع الأمر نحن لا توجد عندنا صورة نباتية ثم حيوانية ثم إنسانية، تعدد في الواقع الخارجي ما عدنا. وهذا معنى صيرورة التراب نباتا ثم صيرورة النبات حيوانا ثم صيرورة نفس الحيوان ماذا؟ ثم صيرورة الحيوان ماذا؟ إنسانا هو يكون. فلهذا الآية المباركة تقول علقة مضغة مخلقة غير مخلقة لحم كذا، ثم أنشأناه، مو أنه أضفنا إليه شيء من الخارج، ها؟ هو صار ماذا؟ صار حيوانا، ثم أنشأناه خلقا آخر، صار إنسانا. فإذا صورة نوعية وصورة عفوا جوهرية، ولكن فيها حركة، وهذا معنى قولهم أن الحركة في الجوهر، وهي الحركة الجوهرية. فتلخص مما تقدم، أولا أن الصور التي تتعاقب على المادة الواحدة متعددة أو واحدة؟ واحدة. طب هذه الواحدة واحدة بالعموم لو واحدة بالخصوص؟ واحدة بالخصوص واضحة، نعم هي واحدة بالعموم بلحاظ تقسيم العقل لها، وإلا في واقع الخارجي ماذا؟ واحدة بالخصوص. طب إذا اتضح ذلك نأتي إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول كان يقول كيف تقولون أن الواحدة بالعموم إلا للواحد بالخصوص؟ ثبت لنا أن الصورة واحدة بالخصوص لواحدة بالعموم، واحدة بالخصوص، فإذا كانت واحدة بالخصوص، الواحد بالخصوص الأقوى وجودا، يمكن أن يكون علة للواحد بالخصوص الذي هو أضعف وجودا. لعد لماذا قلتم صورة ما؟ من الأول كنتم تقولون صورة، لماذا قلتم صورة ما؟ قلنا صورة ما، ولم تعبروا بالصورة بأنها واحدة بالخصوص. يقول السيد العلامة: لأن المفروض أن العقل حيث يأخذ من هذه الصور متعددة فيفرغ لها جامع، فبحسب انقسامها بلحاظ العقل قلنا أنها واحد بالعموم، وإلا بحسب الواقع والحمل الشائع هي ماذا؟ هي واحد بالخصوص. فاندفع الإشكال الأول، وكذلك اندفع الإشكال الثاني، حيث أن الإشكال الثاني كان يرى أنه ببطلان الصورة السابقة ومجيء الصورة اللاحقة ينبغي أن تبطل المادة. تبين أنه يوجد عندنا بطلان كون وفساد، نحن لا يوجد عندنا كون وفساد، لا يوجد عندنا بطلان للصورة السابقة وجود للصورة اللاحقة، بل هي صورة واحدة جوهرية ولكنها سيالة غير ثابتة. فاندفع الإشكال الثاني أيضا. والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل ماذا يأتي؟ أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد، ليس ببطلان الصورة السابقة بفساد الصورة السابقة وكون ووجود صورة لاحقة، وبطلان صورة وحدوث أخرى، ليس الأمر كذلك. بل بماذا تبدل الصور؟ بأي شيء؟ قال: بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد، ولكن الوجود تارة ثابت وأخرى سيال متحرك. بينا معنى أنه السيال ما هو. ولا بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد سيال، ولكن هذا الوجود الواحد السيال يتحرك الجوهر المادي فيه. هذه المادة تارة تكون لابسة لهذه وأخرى لهذه، ولكن بفرض العاقل وإلا في الواقع المادة فيها صورة واحدة، ولكن هذه الصورة الواحدة لها ماذا؟ لها مقاطع متعددة بحسب فرض العاقل، فنقول تبدلت الصور عليها، وإلا لا يوجد واقعا تبدل في الصور عليها. يتحرك الجوهر المادي فيه، وكل واحدة من تلك الصور التي بحسب الذهن هي متعددة، وكل واحدة من تلك الصور المتبدلة حد من حدود هذه الحركة الجوهرية في هذه الصورة الجوهرية، حد، ولكن حد بالفعل في الواقع الخارجي، لو حد بحسب تقسيم العقل من قبيل الزمان، حد بحسب تقسيم العقل، تقول هذا اليوم غير ذلك اليوم، فهذا التقسيم بحسب الواقع الخارجي. هذه القطعة من الورقة، تقول هذه الورقة قابلة للانقسام إلى نصفين، ولكن هي الآن نصفان في الواقع الخارجي، لواحد متصل في الواقع الخارجي، واحد متصل، نعم فيه قابلية الانقسام بحسب العقل لأنها امتداد، وكل امتداد قابل للقسمة عقلا كما تقدم بحثه. وهذه الصورة الجوهرية ممتدة على بساط الزمان، فهي قابلة للقسمة عقلا. خب العقل لماذا يأخذ منها صور متعددة؟ لأنه يجد آثار متعددة في كل مقطع مقطع. فالنوع، التفتوا جيدا، فالنوع أي نوع في حقيقته ليس ثابت وإن كان لا يعلم به. هذا الوجود الذي هو زيد الخارجي، نوع الإنسان الذي متمثل في زيد، هذا تتصوروا الآن ثابت؟ لا، هذا نوعه في حركة دائمة. إما هذا النوع الصورة التي يصنعها لنفسه، الصورة النوعية التي سيظهر بها يوم القيامة، إما هي صورة ملكية وهذه ستظهر يوم القيامة. لماذا لا تظهر هذه الصور في الدنيا؟ باعتبار أنه لا يمكن أن يكون بعد عالم الدنيا أولا، ولا يمكن أن يعيش الناس فيما بينهم. هذه العلاقات بين الناس سببها أنه تشابه هؤلاء الناس في ظاهرهم، وإلا في واقعهم ماكو تشابه. فلهذا يوم القيامة ستبلى السرائر، ذلك الذي صنعته بيديك هناك سيبلى. وهذا معنى تجسم الأعمال، نظرية تجسم الأعمال التي يقولون هذه، أن هذا العمل الذي باختيارك صنعته، هذه الصورة النوعية التي أوجدتها. وشوفوا البدن على قسمين، التفتوا للمطلب، لأنه مشكلة هذا مع الأسف أن هذا الكتاب معاد ما كن فيه، وإلا لو كان يوجد فيه بحث المعاد أنا هذه النقاط ما كنت أذكرها هنا، كنت أوكلها إلى بحث المعاد، ولكن حيث لا يوجد فيه بحث المعاد فلهذا من الصير مناسبة إحنا بالمناسبة نذكر، فهذا مطلب مرتبط بعلم المعاد. البدن على قسمين، بدن مصنوع بلا اختيار الإنسان، وهذا البدن الذي نعيش فيه، هذا مو باختياري أنا، أنا وجدت هكذا، ولو أردت أن أكون على غير هذه الصورة لما استطعت، ولكن كل ما تعيش به في الآخرة فهو من صنعك، حتى بدنك، حتى البدن الذي تعيش به فهو من صنعك، وهذا الذي أنت تصنعه هنا في الدنيا بأعمالك وعقائدك. فلهذا تظهر يوم القيامة بذلك البدن الذي صنعته بعملك بعقيدتك. شوفوا أهمية العقائد إيش قد تظهر، إيش قد مهمة، لأنه العمل منشأه العقيدة. إنما الأعمال بالنيات، هذه إشارة إلى هذه الحقيقة، أنه حقيقة العمل بنية العمل، روح العمل إنما هو بالنية، والنية هي العقائد، منشأها العقائد. فالعقائد ويتبعها العمل، نتيجة ماذا؟ النتيجة هي التي تصنع بدن الإنسان الذي يحشر عليه يوم القيامة. وإلا في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، الصورة صورة إنسان والباطن باطن حيوان. أنت لا تنظر إلى صورة الظاهر، صورة إنسان. ويوم القيامة لا يحاسب الإنسان على صورته الظاهرة، وإنما يحاسب على واقعه الباطن. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن هسشوف أنت اللي سويته بيدك ماذا. فكشفنا، اللطيف في الآية هو دقة أكو في الآية المباركة، بل نكتة لطيفة أكو الآية المباركة، لا تقول فكشفنا عنه غطاءه، تقول فكشفنا عنك، وإلا كان موجود بس أنت كنت أعمى متى كنت. الآية المباركة لا تقول كانت تلك الحقيقة عليها غطاء، بل تقول أن الحقيقة مكشوفة، أنت كنت أعمى فكشفنا عنك، وإلا الحقيقة هي مكشوفة، بس أنت تستطيع أن تضرب هذا الغطاء جانبا، انظر إلى الحقيقة. فلهذا أولياء الله ينظرون إلى الحقائق وهم في هذا قال. النظر إلى الحقيقة مو مختص بالآخرة، نعم لعموم الناس. فلهذا الآية المباركة يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الجواب ماذا يأتي؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. يعني ماذا؟ آخر أنت في الدنيا ممكن أعمى تحشر هنا أعمى، وإلا لو كنت في الدنيا بصير فكنت هنا تحشر أيضا بصير. فلهذا القرآن الكريم كثيرا ما يقول أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون. وإذا كان هذا النظر نظر العادي خلكون ما شاء الله المادين هوايدا ينظرون أحسن من عندنا. بعد هذه أفلا ينظرون أفلا ينظرون، هذا يا نظر، هذا نظر القلب. بل لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عميت القلوب التي في الصدور، هسه هو يتصور أنه بصير، ولكن متى يظهر له أنه أعمى؟ عندما يكشف عنه الغطاء يوم القيامة، يقال له انظر إلى نفسك الآن، أنت أعمى كنت لو بصير كنت. فلهذا من الآن الإنسان مو فقط فيما يرتبط بعمله، العمل لعله سهل جدا مولانا، العمل هو أنت الأعمال الواجبة تقوم بها، المهم هي النيات، المهم هي العقائد التي تشكل الباطن الحقيقي للإنسان، وعلى أساس ذلك الباطن سيحشر يوم القيامة. ومن هنا يقول صدر المتألهين أن الإنسان ليس هو النوع الأخير بل تحته أنواع، هذه نظرية منشأها من هنا، لأنه هذا النوع الذي هو الإنسان بالعقيدة والعمل يكون ماذا؟ تحته أنواع. ومن هنا يعبر خوف هذا منشأه الذين يشكلون على صدر المتألهين، لعله منشأه عدم فهم كلمات صدر المتألهين. ومن هنا يقول أن أولياء الله، أن أئمتنا هم أنواع غير هذه الأنواع العادية. هذا التعبير بعض يتصور بأنه يريد أن يقول لعد ذلك مو بشر، لا بشر، ولكن بشر أي بشر، لأن هذا البشر هو على أنواع. طبعا هذه الأنواع طبعا مو محصورة في أربعة، ها؟ هذه الأنواع الكلية أربعة، وإلا تحت كل نوع من هذه الأنواع الأربعة من الشيطانية والملكية والسبوعية والخنزيرية، هذه الأنواع الأربعة أو البهيمية، هذه الأنواع الأربعة تحتها أنواع كثيرة. هذه هي نظرية تجسم الأعمال التي يقول بها المحققون من علمائنا والفلاسفة، وهي الظاهرة أيضا من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي الظاهرة أيضا من القرآن الكريم، إن عمل بظاهر القرآن الكريم لا أول ظاهره، يجزون بما كانوا يعملون. نفس ذلك العمل يجزى به، مو أنه يجزى ثواب ذلك العمل أو عقاب ذلك العمل، هذا التقدير خلاف الظهور. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، ده يأكل نار ولكنه الحقيقي غير مكشوف عنها، يتصور أنه ده يأكل ماذا؟ ما هو اللذيذ. يوم القيامة يظهر له نفس هذا الأكل أنه ماذا كان؟ أكلا للنار، ولكنه لا يعلم به. فلهذا تجدون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يقولون نحن لا نعصي بل ولا نفكر في المعصية، بالله عليك لو الآن إحنا المعاصي تجسدت أمامنا من يعصي؟ هذا الذي يرى أن مال الحرام أكل للنار ويرى النار حقيقة، يقدم أحد على أكل النار؟ الأئمة سلام الله عليهم لا يصدر منهم معصية، لأنهم عرفوا حقائق المعصية ما هي. فعندما عرفوا حقائق المعصية عند ذلك لا يمكن أن يفعلوا المعصية بل ولا يمكن أن يفكروا فيها، ومن يفكر في جيفة الدنيا؟ هذه الأمور التي هي بالنسبة إلينا من القاذورات، أحد أساسا يفكر يوم من الأيام أنه يتذوق هذه المطالب؟ لماذا؟ لأنه مكشوفة. فلو كشفت له حقائق المعاصي أيضا ماذا؟ لا إشكال ولا شبهة أنه لا يفكر في الإقدام عليها. هذه الدنيا اللي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يذكر في وصفها ما يذكر، أنها حية، أنها أنها أنها، ألا تصورون تشبيهات تخيلات؟ لا، مو تشبيهات ولا تخيلات هذه، وإنما هي حقائق، ولكنه هذه الحقائق الآن نحن في غطاء عنها، نحن في غطاء عنها، ها؟ وإلا ليست هي في غطاء. يحتاج الإنسان أن يسعى لكي يضرب هذا الحجاب طرفا ويرى الحقيقة، ويستطيع أن يرى الحقيقة هنا. طبعا لابد أن يقول، لا يقول لنا أحد خوف النتيجة نحن سنرى هذه الحقيقة هسه، إن عاجلا أو آجلا، ولكن الفخر، كل الفخر أن ترى الحقيقة باختيارك، لا أنه بالإضطرار بالموت ينقلوك وترى تلك الحقيقة. ثم إذا رأيت الحقيقة وكانت حقيقتك النار، حسب بعد ما عدنا وقت ندخل في الفصل الثامن أكمل هذا المطلب. ومن هنا تظهر عندنا حقيقة أخرى، وهي أن كل إنسان إذا كان من حيث العقيدة من حيث العمل كان مفسدا وفاسدا، أساسا هو جهنم متحرك ولكن لا يعلم به نفسه، جهنم متحرك مو أنه سيدخلونه جهنم، سيدخلونه جهنم. نعم نحن لا ننكر الجهنم المادية التي تحرق، ولكن قبل الجهنم المادية جهنم في واقعه، ولكن لا يعلم به، سينكشف له الغطاء يوم القيامة. فلهذا في الآية المباركة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني مخرجها مبدأها من الأفئدة. ومن الواضح أن النار المتعارفة تبدأ من الظاهر تحرق وتدخل إلى الباطن، أو تبدأ من الباطن وتحرق وتظهر إلى الظاهر، أي منهما؟ ومن الواضح الصورة الأولى، تحرق من الظاهر وتدخل إلى الباطن، ولكن الآية المباركة تقول نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة منك تبدأ، وهذه غير النار التي سيحترق بها الإنسان يوم القيامة. بعض الناس هذا التعبير العرفي موجود، يقول أنا أشتعل نارا، هذه أشتعل نارا يعني في باطني نار، ويوم القيامة يظهر أن هؤلاء كانوا قطعة من نار جهنم، هم حطب جهنم، لا أنه جهنم مشتعلة وهؤلاء ماذا يدخلون في جهنم، لهم حطب جهنم. فلهذا ورد في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول الراوي بأنه كنا جالسين عند الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت صخرة كأنها وقعت على الأرض، فسألنا رسول الله يا رسول الله ما هذا الصوت؟ قال اذهبوا إلى بيت فلان وأخبروني أنه مات أو لا. أمر الرسول، ذهب شخص إلى بيت فلان، قال نعم يا رسول الله قبل دقائق فلان مات. فسئل يا رسول الله ما علاقة الصوت بالذهاب إلى بيت فلان؟ قال بل كان يهودي ومات وهو على يهوديته، وهو مذ كان من أول عمره كان يتدحرج في نار جهنم، والآن وصل إلى قعرها. لكن هو لم يكن يعلم أنه متدحرج، وأين؟ في نار جهنم. يوم القيامة يتبين نفسه، وين وجد نفسه؟ في آخر نار، في قعر نار جهنم. الإخوة يلتفتون واقعا إلى هذه المطالب التي ذكرتها، طبعا هذه مطالب هي من الناحية النظرية مطالب نظرية، ولكنها ترتبط بصميم عقيدتنا، ترتبط بصميم آخرتنا. من الآن الإنسان إذا لم يلتفت إلى عمله، إلى نيته، إلى عقائده، اطمئنوا، أو أما في آخر حياته فلا يستطيع أن الإنسان يرجع ويبدأ من الأول، وأما إذا مات وانكشف فالطامة الكبرى. فالحذر الحذر من نياتكم، فالحذر الحذر من عقائدكم. وإن شاء الله إذا وفقنا، نحن نريد في نهاية الحكمة بعد أن انتهينا من دورة نهاية الحكمة أن نضيف مرحلتين لكتاب نهاية الحكمة، مرحلة في علم النفس الفلسفي، ومرحلة في علم المعاد، الذي مع الأسف الشديد أن السيد العلامة لم يذكر هذين العلمين لا في البداية ولا في النهاية.